الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط السابع من الكتاب.
أما موسى أعطي لموسى، أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صار الحق. أقول لكم السماء والأرض تزول ولكن كلامي لا يزول. إنجيل يوحنا الإصحاح الأول العدد السابع عشر وإنجيل لوقا. قال بوذا: لا يوجد شيء أعظم فعلا في الإنسان من الاشتهاء والهواء الشهواني، ولحسن الحظ والسعادة لا يوجد سوى اشتهاء شهواني واحد، ولو كان يوجد اشتهاء آخر لما كان على وجه الأرض رجل يتبع الحق. فاحترسوا من تحقيق بصركم في النساء، وإن كنتم مجتمعين معهن فاجعلوا اجتماعكم كأنكم غير حاضرين معهن، وإذا كلمتموهن فاحترسوا على قلوبكم. كتاب تقدم الأفكار الدينية المجلد الأول الصفحة 28 بعد 200. قال يسوع: قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تزني، وأما أنا فأقول لكم إن كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها قلبه. إنجيل متى الإصحاح الخامس العدد 27 و28. وقال بوذا: الرجل العاقل الحكيم لا يتزوج قط، ويرى الحياة الزوجية كأتون نار متأجدة، ومن لم يقدر على العيشة الرهبانية يجب عليه الابتعاد عن الزنا. ريس دانس في كتابه المدعو البوذية الصفحة 300. فحسن للرجل أن لا يمس امرأة، ولكن إن لم يضبطوا أنفسهم فليتزودوا، لأن التزود أصلح من التحرق. رسالة كورنثوس الأولى الإصحاح السابع العدد الحادي إلى التاسع. ومن ضمن التعاليم البوذية قولهم: إذا أصاب الإنسان حزن وآلام وبؤس وقنوط فإن ذلك يدل على أنه ارتكب آثاما، وهذه الآلام جزاء عليها. وإذا لم يكن ارتكب شيئا من الآثام في هذا الدور الحاضر من حياته، لا بد أن يكون قد ارتكبه في أحد الأدوار السابقة من ظهوره، أي في أحد أدوار تقمصه. ريس بانس في كتابه المدعو البوذية في الصفحة 300. وفيما هو مدتاز رأى إنسانا أعمى منذ ولادته، فسأله تلاميذه قائلين: يا معلم، من أخطأ هذا أم أبواه حتى ولد أعمى؟ إنجيل يوحنا الإصحاح التاسع العدد الأول والثاني. كان بوذا يعلم أفكار الناس عندما يدير تصوراته نحوهم، ويقدر على معرفة أفكار المخلوقات كلها. هاردي في كتابه المدعو خرافات البوذيين الصفحة 18. كان يسوع يعلم أفكار الناس عندما يدير تصوراته نحوهم، وأنه قادر على معرفة أفكار المخلوقات كلها. إنجيل يوحنا الإصحاح الرابع كلامه مع المرأة السامرية. وجاء في كتاب الصوماديفة حكاية منسوبة لأحد القديسين البوذيين أنه قلع عينه ورماها لأنها شككت. كتاب مولر المسمى العلوم الدينية الصفحة 42 و500. قال يسوع: فإن كانت عينك اليمين تعثرك فاقلعها وألقها عنك. إنجيل متى الإصحاح الخامس العدد 29. لما عزم بوذا على التمسك كان راكبا جوادا يدعى كنتاكو، ففرشت الملائكة طريقه بالزهر. هاردي في كتابه المسمى خرافات البوذيين الصفحة 13. النصارى: لما كان يسوع داخلا أورشليم راكبا على حمار فرشت له الطريق بأغصان النخيل. إنجيل متى الإصحاح 21 العدد الأول والتاسع. كلمة ختامية: لقد وضح لنا من عرض هذه المفتريات ومواجهتها بالحجج الدامغة أن أعداء الإسلام يحاولون النيل منه بكل وسيلة، ولقد كتبوا ما كتبوا لتضليل أتباع الديانات الأخرى وإبعادهم عن الإسلام خوفا من تركهم دينهم واعتناقهم الدين الإسلامي. ورغم ذلك تطالعنا الأخبار كل يوم بأنباء الكثيرين من الأجانب وأهل الديانات غير الإسلامية الذين يعتنقون الإسلام. لذلك نجد أن الحاقدين من غير المسلمين يكرسون جهودهم ويعملون فكرهم لتشويه صورة الدين الإسلامي في نظر الراغبين في الدخول فيه، ولكن مهما حاول هؤلاء فلن يستطيعوا التأثير في المسلمين، لأن عقيدتهم والحمد لله قوية راسخة، وإيمانهم قائم على أساس متين، ولن يستطيعوا التأثير في أهل دينهم الذين يرغبون في اعتناق الإسلام، لأن هؤلاء لا يعتنقونه إلا بعد دراسة وتمحيص وتدقيق واقتناع بصحة هذا الدين الخاتم. ولنا كلمة أخيرة نوجهها إلى غير المسلمين من مواطني الدول الإسلامية الذين يحاولون التشكيك في الإسلام والاعتداء على دين الدولة. إن من المقررات الفقهية أن الذمي الذي يعتدي على حق المسلم يكون قد نقض عهد الذمة ولا يرعى له عهد ولا ميثاق، فما بالنا لو كان الاعتداء على الإسلام نفسه وعلى القرآن الكريم وعلى الرسول الأعظم صلى الله تعالى عليه وسلم. إن من واجب سلطات الدول الإسلامية أن تتدخل لتمنع هذه الحركات المريبة في بلادها، وأن تفهم هؤلاء بالحسنى والموعظة الحسنة في بادئ الأمر، فإن لم يمتثلوا لأمر الدولة فعليها أن تحاكمهم وتطبق حكم الله سبحانه وتعالى فيهم. وفي الختام أتوجه إلى أهل الديانات الأخرى، أدعوهم بدعوة القرآن الكريم، عسى الله أن يهدي قلوبهم للإيمان فيكونوا من الفائزين في دنياهم وأخراهم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. آل عمران 64. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. المؤلف. انتهى كتاب الإسلام أمام افتراءات المفترين، تأليف توفيق علي وهبة، الناشر لجنة البحوث والتأليف والترجمة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. وفيما تبقى من الشريط نقدم كتاب من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم للفتية والفتيات، تأليف حبشي فتح الله الحفناوي، الناشر مكتبة ابن سينا بمصر ووكيلها مكتبة الساعي بالرياض. يقرأ الكتاب عليكم أحمد عزت. المقدمة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحمدك يا رب وأستعين بك وأشكرك، فأنت المعين وأنت على كل شيء قدير. أما بعد، فيا فتية الإسلام وفتياته، أقول لكم أنتم السواعد القوية، وأنتم الفكر المتألق الوضاء، وأنتم الأذهان الصافية، وأنتم القلوب المستجيبة للنصح والتوجيه والإرشاد، كما أنكم الأمل في غد مشرق ومستقبل بسام ونهضة إسلامية تعيد الإسلام مجده وترفع رايته خفاقة عالية. ولن يكون ذلك إلا إذا استوعبتم تعاليم دينكم ونصائح رسولكم صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الطريق للوصول إلى النهضة والرقي والتقدم. من أجل ذلك وضعت لكم كتابي من وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم للفتية والفتيات. والوصايا المعروضة في الكتاب جديرة بالاهتمام والاستيعاب والتنفيذ، فهي طريق النجاح والصلاح في الدنيا وفي الآخرة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. هامش أخرجه الحاكم عن أبي هريرة. انتهى. ولقد حاولت جاهدا أن يكون الكتاب بأسلوب سهل جذاب حتى يجد القارئ مقصده وغايته وهو يتصفحه، فلا يمل ولا يتضايق، حين ذاك يخرج بفائدة كبرى مستوعبا ما قرأه متأثرا بما فيه من وصايا عاقدا العزم على العمل بها. وهذا هدفنا من الكتاب، أن يستمتع القارئ بما يقرأ وأن يجد غذاءه الروحي والعقلي في وجبة خفيفة التناول سهلة الهضم لكنها مغذية ومفيدة دون عناء أو تعب. والله أسأل أن يكون هذا الكتاب نافعا لكل من يتصفحه، ولا سيما فتية الإسلام وفتياته، كما أرجو أن يكون الكتاب هاديا وموجها لفتية الإسلام وفتياته إلى طريق الحق والصواب، وأسأل الله الإجابة والمثوبة والأجر، إنه سبحانه سميع مجيب. المؤلف شابور بن منهور في 29 من جماد الأولى سنة 1400 للهجرة، الموافق 30 من ديسمبر سنة 1989 من الميلاد. 1. الإيمان والاستقامة طريق الفلاح. عن أبي عمر وقيل أبي عمرو سفيان ابن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. أيها الفتيان والفتيات، هذا رجل يريد أن يتعلم شرائع دينه، فيذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليأخذ الحكمة من منبعها حتى لا يضل ولا يشقى. هذا الرجل يريد قولا جامعا شافيا لا يحتاج بعده إلى سؤال. هنا يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم مرشدا وموجها: قل آمنت بالله ثم استقم. الإيمان بالله أولا بأنه الواحد الأحد، الإيمان بأنه الخالق والرازق والحامي، الإيمان بأنه الشافي حين نمرض والمطعم والساقي حين نجوع ونعطش، الإيمان بأنه القوي القادر. ثم بعد هذا الإيمان تكون الاستقامة، فلا يليق أبدا أن تؤمن بالله وتكذب وتنافق، ولا يليق أبدا أن تؤمن بالله وتزني وتسرق، ولا يليق أبدا أن تؤمن بالله وتختلس وترتشي، ولا يليق أبدا أن تؤمن بالله وتشهد الزور، ولا يليق أبدا أن تؤمن بالله وهو يراك حيث نهاك ويفتقدك حيث أمرك. كيف تأتي الاستقامة مع شيء من الاعوجاج؟ غاية الاستقامة ونهايتها أن لا يلتفت العبد إلى غير الله تعالى، وهي الدرجة القصوى التي بها كمال المعارف والأحوال وصفاء القلوب في الأعمال وتنزيه العقائد عن مفاسد البدع والضلال. قال أبو القاسم القشيري رحمه الله: من لم يكن مستقيما في حاله ضاع سعيه وخاب جده. ولذا قيل: لا يطيق الاستقامة إلا الأكابر، والمقصود بالأكابر العظماء في العبادة والطاعة. والاستقامة لا تحصل إلا بالخروج عن المألوفات ومفارقة العادات والقيام بين يدي الله تعالى على حقيقة الصدق. ومن هذا نعلم أن الإسلام توحيد وطاعة، فالتوحيد في قول الرسول صلى الله عليه وسلم قل آمنت، والطاعة بجميع أنواعها في قوله ثم استقم. وأعظم ما يراعى استقامته بعد القلب اللسان، فإنه ترجمان القلب والمعبر عما بداخله والحاكي لما يكمه. وقد أخرج الإمام أحمد: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وفي كثير من المواقف يكون اللسان أضر من سيف قاطع. قال سفيان الثوري: لأن ترمي إنسانا بسهم أهون من أن ترميه بلسانك، فإن السهم قد يخطئه واللسان لا يخطئه. وقيل: جراحات السهام لها التئام، ولا يلتام ما جرح اللسان. والاستقامة خير من ألف كرامة، وما أكرم الله عبدا بكرامة خيرا من الاستقامة. ولهذا لم ينقل عن الصحابة رضي الله عنهم إلا القليل من الكرامات، ونقل عن المتأخرين من الصادقين أكثر من ذلك. ولأن الصحابة رضي الله عنهم ببركة النبي صلى الله عليه وسلم وصحبتهم له ومعاصرة الوحي وتردد الملائكة وهبوطها بين يديه تنورت قلوبهم وزكت نفوسهم، فعاينوا الآخرة واستغنوا بما أعطوا عن رؤية الكرامة، واشتغلوا بالعبادة والاستقامة وزهدوا في الدنيا الفانية. لقد وضعوا
نصب أعينهم قول الله سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. فصلت 30 إلى 32. يا فتيان الإسلام وفتياته، اعلموا أن من أطاع الله أطاعه كل شيء، ومن خاف الله تعالى خافه كل شيء. ومع هذه القصة لنرى ماذا يفعل الإيمان القوي في قلوب الرجال. كان الحجاج بن يوسف الثقفي يبحث عن سعيد بن جبير العالم الزاهد الورع التقي، وكان الحجاج يريد أن يقتله. فلما جاء سعيد بن جبير مع حراس الحجاج وقف أمام الحجاج، قال له: ما اسمك؟ قال: سعيد بن جبير. قال: أنت شقي بن كثير. قال سعيد: بل أمي كانت أعلم باسمي منك. قال: شقيت أنت وشقيت أمك. قال سعيد: الغيب يعلمه غيرك. قال الحجاج: لأبدلنك بالدنيا لظى، اسم من أسماء النار. قال سعيد: لو علمت أن ذلك بيدك لاتخذتك إلها. قال: فما قولك في محمد؟ قال سعيد: نبي الرحمة. قال: فما قولك في علي؟ هل هو في الجنة أم في النار؟ قال: لو دخلتهما وعرفت أهلهما عرفت من فيهما. قال: فما قولك في الخلفاء؟ قال: لست عليهم بوكيل. قال: فأيهم أعجب لك؟ قال: أرضاهم لخالقي. قال: فأيهم أرضى للخالق؟ قال: علم ذلك عند الذي يعلم سرهم ونجواهم. قال الحجاج: اختر لنفسك قتلة أقتلك بها. قال سعيد: بل اختر لنفسك أنت يا حجاج، فوالله لا تقتلني قتلة إلا قتلك الله مثلها في الآخرة. قال الحجاج: أتريد أن أعفو عنك؟ قال: إن كان العفو فمن الله، وأما أنت فلا. قال الحجاج: اذهبوا به فقتلوه. فلما خرج سعيد بن جبير من الباب ضحك، فقال له الحجاج: ما أضحكك؟ قال: عجبت من جراءتك على الله وحلم الله عليك. إلى هذا الحد الرائع كان إيمان سعيد، وإلى هذا الحد الرائع كانت استقامته. ما خاف وما فزع وما زلزل، إنه الإيمان الذي يزلزل الجبال ويهد قلاع الباطل والضلال. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. آل عمران 46. الوصية الثانية: عليكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أراد عمير بن وهب أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجهز نفسه وأعد سيفه. فلما رآه رسول صلى الله عليه وسلم وعمر آخذ بحمالة سيفه في عنقه، قال: أرسله يا عمر. أدن يا عمير. فبنى، ثم قال: أنعموا صباحا. وكانت تحية أهل الجاهلية بينهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أبدلنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير، بالسلام، تحية أهل الجنة. هامش سيرة ابن هشام، المجلد الأول، الجزء الثاني. انتهى. يا فتيان الإسلام وفتياته، يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحية الإسلام، وهي تحية أهل الجنة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فما أجملها من تحية، وما أرق كلماتها، وما أعذب حروفها. والسلام هو الأمان. فكأن الإنسان يقول لأخيه: الأمان عليك، لا تخف ولا تفزع، لا تقلق واسترح واهدأ. فرحمة الله ورضوانه وبركاته عليكم تحية مباركة تضمنت الخير كله، وحوت كل ما يريح الإنسان ويعطيه الاستقرار والسكينة. وهل بعد رحمة الله وبركاته وأمانه فضل ونعمة؟ وحينما يبادر الإنسان أخاه بالسلام فهو بهذا العمل الجليل يتقرب من قلبه ويدنو من روحه ونفسه. فإن كان يعرفه فالسلام يدعم هذه المعرفة ويقويها، وإن لم يكن يعرفه فقد قد جسرا للمعرفة والأخوة والوداد. لماذا نقلد الغرب في تحيته؟ يا فتيان الإسلام وفتياته، يقول جل شأنه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الحشر السابعة. شرع الإسلام لنا التحية، وقد كان جبريل عليه السلام يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أربك يقرئك السلام. فلماذا نحيد عن الطريق؟ ولماذا نتمسك بالأخطاء ونصر عليها؟ نرى عجبا، نرى من المسلمين من يقول في الصباح: صباح الخير، وفي المساء: مساء الخير. هذه ليست تحية الإسلام، والإسلام يرفضها ويأباها. تحية الإسلام في كل وقت هي: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حينما يدخل المسلم على أخيه المسلم، وحينما يقوم من المجلس في الصباح والمساء، وحينما يودع: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونسمع التقليعات والغربيات، نرى مسلما يقول: باي باي و او رفوار و جود افترنون و جود نايت و ميرسي و بونجور و بونسوار و جود مورنينج. لماذا نبتعد عن تحية إسلامنا؟ ولماذا نحيد عن طريق نبينا؟ تحية الإسلام أعظم من كل هذه الكلمات، أعظم نطقا ومعنى، وأعظم حروفا وكلمات، وأبلغ دلالة وتعبيرا. وليت الأمر يقف عند هذا الحد المضحك، بل نرى من يعلم أولاده الصغار تحايا الأجانب والغرب، ونسي أو تناسى أن اللغة العربية هي لغة القرآن وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبدل أن نعلم أولادنا أصول ديننا نبعدهم باختيارنا ورضانا، فينشأ الصغار دون أن يعرفوا شيئا عن تحية دينهم. ما معناها؟ وما الهدف منها؟ وما السلام؟ وماذا يفعل في البناء والنهضة؟ وما الرحمة؟ وماذا تفعل لبناء مجتمع المحبة والتعاون؟ وما بركات الله؟ وما دورها في خير المسلمين ونجاحهم؟ قديما قال الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. وما أعظم قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. النور السابعة والعشرون. ويعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: إن الله هو السلام، فإذا جلس أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض. البخاري. يسلم القليل على الكثير، وهذا أدب الإسلام وسموه. فالكثرة خير من القلة، والجماعة خير من الوحدة. قال صلى الله عليه وسلم: يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير. البخاري. ويسلم المسلم على من يعرف ومن لم يعرف. وفي ذلك يقول رسول صلى الله عليه وسلم حينما سئل: أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. البخاري. يريد الإسلام قلوبا صافية وضمائر نقية وأرواحا سامية، لا يريد تنافرا ولا بغضا ولا عداوة ولا أحقادا ولا خصاما ولا هجرا. يا فتية الإسلام وفتياته، رجوعا إلى تحية الإسلام وعودا إلى شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فلقد كانت تحيته دائما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوصية الثالثة. إياكم وعقوق الأمهات. روى البخاري بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهات ووأد البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. هامش صحيح البخاري الجزء الثاني الصفحة 59، ووردت بدلا من ومنعا وهات ومنع وهاتي. انتهى. يا فتيان الإسلام وفتياته، الإسلام حينما ينهى عن شيء لا بد أن يكون فيه الضرر البالغ والمشاكل الخطيرة والمصاعب الجمة والكوارث والمصائب والويلات. والإسلام رحيم بأبنائه، لا يود لهم المخاطر ولا يرضى لهم الذلة والهوان، بل يريدهم أعزاء كرماء شرفاء. ومن هنا دعا الإسلام المسلم إلى أن يكون رقيق الطبع سمح النفس، يصل رحمه ويبر قرابته ويقوم على خدمة والديه، فلا يعقهما ولا يقطعهما، مصداقا لقوله تعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الإسراء 23 و24. وعقوق الوالدين من الكبائر، أي الذنوب الكبيرة التي تنبئ عن تدهور الخلق وانحطاط النفس وتنكرها لصاحب الفضل، ولأن العاق قد أردى نفسه وأهلكها وأوقع بها في نار جهنم. وهناك أحاديث كثيرة تدلنا على أن عقوق الوالدين جريمة كبرى، فقد قال صلى الله عليه وسلم الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين واليمين الغموس. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم 3 لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه ومدمن الخمر والمنان، وفي رواية الديوث بدل المنان. والديوث هو الذي يقر الخبث في أهله. وعقوق الوالدين جريمة تدل على ذهاب المروءة وانعدام الوفاء وظلمة القلب وبلادة الشعور والإحساس. وبالنسبة إلى الأم فهو أشنع وأقبح، وقد خص الله الأم في الحديث إظهارا لأظم مكانتها وسمو منزلتها، فهي التي حملت وتألمت وعانت الكثير في سبيل الولد، فكم سهرت وكم تحيرت وكم قاست. فعليكم يا فتيان الإسلام وفتياته بطاعة الوالدين وبرهما والإحسان إليهما، وعليكم برد الجميل بكلمة حانية ولسان عذب جميل. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الرحمن 60. انتهى الوجه الأول.